بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم التوحيد أولا، والذي نتحدث من خلاله عن أهمية التوحيد وفضله وأنواعه، وعن نقيضه من الشرك وأبرز مظاهر وصور الشرك عند المسلمين اليوم. يطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ يوسف.
أهلا بك وبجميع المشاهدين،
حياكم الله شيخ يوسف. عنوان حلقتنا الأولى لهذا اليوم هو دعوة الرسل. شيخ يوسف، جميع الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده ونبذ ما سواه، وكانت دعوة نوح وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهل لنا أن نتحدث عن أهمية التوحيد من خلال ابتداء دعوة الرسل به؟
الله يبارك فيك وعافيك. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أنا سعيد جدا حقيقة بهذا اللقاء الذي يتكلم عن هذه القضية العظيمة الخطيرة المهمة. فأنا أشكر حقيقة الإخوة القائمين على هذا البرنامج، ولك أيضا أخي على العناية بهذا الموضوع والاهتمام به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وأدعو الإخوة أيضا من المشاهدين أن يولوا هذا الموضوع الاهتمام الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: التوحيد أولا، الغاية التي من أجلها خلقنا إنما هي تحقيق العبودية لله جل وعلا. فأنا الآن حينما ننظر إلى العالم كله، إلى الكرة الأرضية كلها، والتي يوجد فيها الآن أكثر من 7 مليارات من البشر، أكثر من 7 مليارات من البشر، إنما خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له. فالله جل وعلا أول ما خلق آدم، وهو أيضا من الأنبياء، وأمره بعبادته لهذه الغاية، ثم استمرت هذه الدعوة وتحقيق العبودية لله جل وعلا حتى ظهر الشرك وانحراف الأمة، فأرسل الله الرسل والأنبياء، ثم توالت الرسل والأنبياء بالمئات، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة حتى بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ودعوة الرسل واحدة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، الدين واحد وهو الدعوة إلى التوحيد، العقيدة واحدة، الأصول واحدة، وإن كانت بعض التفاصيل متعلقة بالشرائع في كيفية الصلاة ولا كيفية الصيام ولا بعض المسائل متعلقة بالتفاصيل في الزكاة قد تتفاوت، لكن أصل العبودية واحد: الدعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى إفراده بالعبودية. هذه القضية الجوهرية العظيمة هي الأساس المتين، وكما أسلفت وأشرت إلى دعوة الرسل، فكل نبي من الأنبياء أول ما يأمر قومه هل هو بالأخلاق ولا المعاملات الحسنة أو العقود التجارية أو الانضباط في هذه الأمور والعلاقات أو العلاقة الاجتماعية؟ لا، القضية المرتكزة الأساس الدعوة إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه قالها الرسل، ويعني في القرآن الكريم في آيات كثيرة، يعني ويقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء والرسل على هذه الطريقة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر مع بقية الأنبياء والرسل. فهذه دعوتهم: إفراد الله بالعبودية. بعض الناس يقول: يا أخي المسألة واضحة. نقول واضحة، لكن الشرك موجود، وهذا الذي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على شرك، فجاء إلى قومه في قريش لدعوتهم إلى الإسلام والتوحيد. طيب، أليسوا هم يؤمنون بالله؟ يؤمنون بالله، بوجود الله، مصدقين بوجود الله، ويصدقون بالأنبياء أيضا السابقين، ومصدقين بالجنة والنار، وعندهم هذا الجانب، لكن عندهم شرك عظيم وقعوا فيه، وهم حينما كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى واتخذوا وسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذلك في التلبية كفار قريش كانوا يحجون أيضا.
نعم.
يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
نعم.
ومع ذلك اعتبرهم مشركين كافرين خارجين عن ملة الإسلام. ولذلك نحن الآن لما جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى التوحيد وعبادته كانت دعوة عالمية إلى جميع الناس، إلى الجن والإنس، إلى الأبيض والأسود، إلى العربي والأعجمي، إلى جميع الناس يدعون، إلى اليهودي، إلى النصراني، إلى البوذي، إلى من لا يدين بدين، كلهم يدعوهم إلى دعوة التوحيد ودين الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم. طيب الشيخ يوسف يقولني هذا، حينما نتكلم عن قضية دعوة الرسل جميعا، كثير من الناس يعتقد مثلا ممن يدين الآن بدين اليهودية أو دين النصرانية كما ذكرتم أن أصل التوحيد واحد، فيقول أنهم هم موحدين وإن اختلفت الشرائع، ويثبت لهم ذلك وأنهم أصحاب أديان سماوية وينفي عنهم الشرك، فهل هذا المعتقد صحيح من حيث المبدأ؟
لا، هذه مسألة أيضا مسألة معلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمع عليها العلماء، وهي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنه لا يجوز أن يعبد الله إلا بالإسلام، وأن اليهودية والنصرانية منسوخة بالإسلام، وأن اليهودية والنصرانية قد حرفتا، وما لم يحرف منها فهو منسوخ بالإسلام. والله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وثبت أيضا في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالحديث صريح والدلالة بينة والنصوص واضحة كالشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام ودعا النصارى إلى الإسلام، فالنصوص واضحة، وهذه مسألة قطعية لا إشك. يعني أنا حقيقة جاء من أثار هذه الفتنة قبل فترة ودعا إلى وحدة الأديان، قالوا لكل إنسان يعبد الله بما شاء من هذه الأديان، ونجعل معبد عام فيه مسجد وكنيسة ومعبد اليهود، ونجعل كتاب فيه التوراة والإنجيل والقرآن. هذا عبث، هذا تلاعب، هذا خيانة، هذا خداع، ولا يجوز. يجب أن يعبد الناس جميعا الله جل وعلا. وعيسى عليه الصلاة والسلام قد بشر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذه بشارته. وسيأتي في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الصليب ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهو دعوة إلى عبادة بدين، يعني بدين محمد عليه الصلاة والسلام، بشريعة محمد. ومع الأسف الشديد إلا أن هذا الغبش، هذه الطروحة الباطلة، صدر يعني بيانات من العلماء الكبار، اللجنة الدائمة، وبيانات بطلان هذا الكلام وفساد لدعوة وحدة الأديان، أو أن يجوز أن يعبد الله بغير الإسلام، أو أن النصر أو اليهودي والنصراني ليس بكافر. لا، اليهودي كافر والنصراني كافر، ويجب عليهم شرعا أن يدينوا بدين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل العظيم الروم، فقال له عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم فأسلم، فإن أسلمت لك الأجر مرتين، وإلا فعليك إثم الأريسيين، وكما قال عليه الصلاة والسلام في خطابه.
طيب الشيخ، الآن حينما نتكلم عن أيضا دعوة الرسل ونحن في سياق هذا الحديث، قضية الإيمان بالرسل عند المسلمين لا شك أنه ركن أصيل من أركان الإيمان، ولكن هنا ماذا يتضمن الإيمان بالرسل، وما الحكمة من إرسالهم، وكيف يكون الإيمان بهم وبشرائعهم التي أنزلت عليهم؟
يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء جميعا. كل من أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الله جل وعلا في كتابه العزيز فيجب أن نؤمن به، وأن عدم الإيمان بواحد هو كفر بهم جميعا. كذبت عاد المرسلين، طيب هو رسول واحد هود، لكن لما لم يؤمنوا به، فعدم الإيمان بالواحد كالإيمان بالبقية، كعدم الإيمان بالبقية. ولذلك يجب على الجميع أن يؤمنوا بالنبوة كلها، أن بالأنبياء جميعا، ونؤمن بأن الله بعث الأنبياء المرسلين ممن أخبر عنهم الله جل وعلا في كتاب الله العزيز، أو أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة، أو غير ذلك. يعني نؤمن إيمانا عاما بأن الله أرسل رسلا وأنبياء قد لا نعلمهم. نعم. وكذلك أيضا يجب يعني، وهذا بالنسبة لليهود وللنصارى. الآن مثلا اليهود والنصارى، وهذا يعيدنا ويربطنا بالسؤال الذي قبل قليل، حينما قال من قال بأن اليهود والنصارى لا نكفرهم ونسميهم على الكتاب وهم في الآخرة عند تحت مشيئة الله، نقول لا، هذا يعني هذا الكلام باطل ولا أدل. حتى أصحاب هذه الدعوات تراجعوا لها وقالوا وجدناهم لا يؤمنون بنبينا محمد. نحن الآن لو واحد من المسلمين وقال أنا لا أؤمن بمحمد، بل قال لا أؤمن بعيسى، كافر، ويجب على إقامة حد الردة عليه. فهؤلاء ابتداء مع المفاوضات والحوارات، حوارات الأديان التي ذهبت وجاءت، يتفقون على أنهم لا يؤمنون بنبي الله محمد، وأنه اخترع هذا الدين من عنده وبذكائه وبقدراته الفائقة، فهم كفار بإجماع الأمة ولا شك في ذلك.
حينما نتكلم عن قضية مثلا مثل ما ذكرت قبل قليل، قضية أنه اخترع هذا الدين بذكائه وشيء من هذا القبيل، أليس من مزايا دعوة الرسل عليهم السلام أنها ليست كالدعوات الأرضية تقوم على الذكاء والحكمة والفطنة، وإنما من أكبر مزايا هذه الدعوات أنها ربانية، وبالتالي فهي بعيدة عن الخلل والنقص، مما يدعيه كثير من الناس اليوم من الخلل والنقص وعدم مناسبتها لهذا الزمان أو لهذا المكان.
ما في هذه قضية جوهرية، فالحكم لله جل وعلا، وهذا لا يعتريه النقص مطلقا، وإن كان بعض الأطروحات من هنا وهناك أتوا ببدائل الآن. فشريعة الله هي الكاملة وهي الأصلح وهي الأنفع وهي الأيسر للأمة جميعا، للمشرق والمغرب. أما من أتوا الآن ببعض البدائل وأرادوا أن يحكموا بغير شريعة الله سبحانه وتعالى، فهذا التبديل خطير، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أما أن نجعل الحكم لغير الله فهذا كفر، أصله كفرا أن ننحي ونبدل شريعة الله وأن نجعل الحكم لغير الله سبحانه وتعالى، ونعتقد ذلك، فهذا لا شك بأنه مصادم للتوحيد. كما يحصل الآن، يقولون الحكم للناس وليس لله جل وعلا، فيحكمون الناس ويأتون بالنظام الديمقراطي. الديمقراطية، كثير من الناس يقولون ننادي بالحرية، نقول الديمقراطية هي كفر، هي الطاغوت الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالكفر به، لأن حكم الشعب بالشعب وليس حكم الشعب بالله جل وعلا. فيجعلون النظر في أي حكم يصدر وأي قانون وأي نظام هو الشعب هو الذي يقرر هذا يجوز ولا ما يجوز، بينما في الإسلام لا، الحكم لله وحده. الناس ما في مانع أنهم يتشاورون ويتحاورون ويتناقشون ويتخذون قرارات فيما أحل الله، في بناء المستشفيات، في إنشاء المنشآت، في بناء المصانع، في الطرق، في المدارس، في المعاهد، كل دائرة الحلال. أما أن نناقش مثلا هل الخمر يباع ولا لا، نقول لا، هذا تعدي على دين الله. الذي أحل الله حلال، والذي حرم حرام، ولا يجوز الاعتداء عليه. وهذا يجرني إلى قصة عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، حاتم الطائي الكريم. لكن ابن عدي لما قدم من بلده وكان نصرانيا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قرأ آية في القرآن: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول ما اتخذناهم أرباب من دون الله، ما اتخذناهم أرباب من دون الله. قال: أليسوا إذا حرموا الحرام حرمتموه، وإذا أحلوا إذا حرموا الحلال حرمتموه، وإذا أحلوا الحرام أحللتموه. قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذن مصدر التشريع أصبح ليس هو الله جل وعلا، وإنما الأشخاص والناس الذين يشرعون من دون الله أصبحوا آلهة أرباب من دون الله، لأن الحكم يجب أن يكون لله.
وهذا ما يسمي هذا ما يسمي بعضهم شيخ يوسف في قضية شرك الطاعة. قد يقول أنا عبد الله لكنه يطيع أولئك العلماء ويطيع أولئك الأحبار والرهبان بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، فيكون هذا من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة.
نعم. ولذلك مما يتميز، من أبرز ما يتميز به أهل السنة والجماعة، هو مصدر التلقي، الكتاب والسنة. عندنا المرجع هو القرآن، هو السنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذان يعني بخلاف أهل الضلال، ما زل أهل الضلال إلا بسبب الاختلال في هذا الجانب، فأطاعوا غير الله من الأئمة ممن يسمونهم بالأئمة المعصومين عند الإمامية الـ12، فأصبحوا يعظمونهم من دون الله ويدعونهم من دون الله ويعتقدون أنهم يؤثرون ويمنعون وأنهم أن التشريع إليهم والعياذ بالله.
أحسنت شيخ. طيب أستأذنك شيخ يوسف الآن في الذهاب أعزائي المشاهدين إلى فاصل قصير ثم نتواصل معكم بإذن الله.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان. نمضي إلى جنات ربي. شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها المشاهدين والمشاهدات. نرجع فضيلة الشيخ يوسف إلى ما كنا أنهينا به الحديث قبل الفاصل، وهو عن قضية توحيد مصدر التلقي عند المسلمين، وقضية ما يحدث الآن من شرك الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال عند كثير من الناس، فأهمية توحيد مصدر التلقي عند المسلم ليكون استقاؤه لهذا التوحيد ولهذا الدين بعمومه استقاء صحيحا.
هو جزاك الله خير على هذا وكلامك يعني سمين وتتم لما ذكر قبل الفاصل. ومن أسباب الانحراف عند الأمة هو الخلل في هذا الجانب، الخلل في مصدر التلقي. فمصدر التلقي كيف نعرف دين الله سبحانه وتعالى؟ المصدر هو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى. متى ما اختل هذا المصدر وقعنا في الإشكال، وما حدثت الفرقة في الأمة والبدعة إلا بسبب الاختلال، بسبب الخلل في مصدر التلقي. فمثلا المعتزلة قدموا العقل على النقل وبتفاصيل طويلة عندهم. الإمامية الـ12 حصل لهم الضلال بالطعن في القرآن الكريم وأنه ناقص، والطعن في الصحابة اللي هو فهم سلف الأمة هم الصحابة كيف فهم القرآن. طيب والذين نقلوا الكتاب والسنة هم طعنوا فيهم وكفروهم إلا عدد قليل جدا. كذلك أيضا اعتقدوا أن هناك مصدر باقي لم ينتهي وهم الأئمة الـ12، وأن الصحابي رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب وابنه وذريته إلى محمد بن الحسن العسكري كلهم يرون بأنهم من الأئمة الـ12 الذين يعتقدون بأنهم معصومون عن الخطأ وأنهم يشرعون كالأنبياء، وأن بل غلا كثير منهم ويرى أنه يعتقدون فيهم أن منهم من يدبر الكون ويتصرف فيه ويعرف الغيب ويعلم الغيب وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات المنصوص عليها في كتبهم الكثيرة. لكن كثير من عقلائهم رجعوا وأدركوا أن هذا شرك والعياذ بالله، ولذلك حصل عندهم خلل، حصل عندهم انحراف، حصل عندهم البطلان، حصل عندهم الضلال. وإذا تجد في عوامهم مثلا من يقول ما يقول يترك دعوة الله سبحانه وتعالى ويقول يا علي يا فاطمة، يدعو غير الله وقع في الشرك الأكبر. وهذا كله بسبب ما سبب الانحراف، الانحراف عند الصوفية مثلا نفس الشيء، هو ترك هذا المصدر، رجوع إلى المعين الصافي وهو الكتاب والسنة. فتجدوا مثلا حدث عندهم الخلل يرجعون إلى أشياخهم، فيجتمع المريدون عند هذا الشيخ، شيخ الطريقة أو غيره، فيأخذ منه ويسمع منه كل ما يقول ولا يناقشه ولا يراجعه، فعندهم شبه بجانب تعظيم الأئمة عند الرافضة، فحدث عندهم انحراف. لذلك ندعو الأمة جميعا إلى دعوة التوحيد، إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة، إلى التمسك بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله والكتاب والسنة، وما عداه يحدث التفرق بعده. نعم
هذا أيضا يقودنا لقضية الغلو في حب أولئك، أو قضية الغلو في تعظيمهم، مما يقود إلى مثل طاعتهم إلى مثل هذا الأمر.
نعم.
طيب شيخ يوسف، قضية الآن يعني بما أن اتفقنا على قضية نسخ جميع الأديان السابقة، وكما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فأهمية الآن الدعوة إلى الإسلام، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وتصحيح أيضا الأخطاء لدى المسلمين، قضية أهمية هذه الدعوة وتقصير الناس فيها، هل من توجيه في مثل هذا؟
أحسنت. يعني دعوة التوحيد واضحة من الناحية النظرية.
نعم.
دعوة الرسل جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. دعوة يعني هذه من القضايا نعتبرها هي ثمرة لقائنا اليوم.
نعم.
يعني دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى الإسلام. كثير من أبناء المسلمين لا يدرك هذه الفريضة، ولا يدر أن المسألة واجبة عليه، وأنه آثم بتركها، ما يستشعر الوجوب الشرعي، فلا يفكر مثلا أن يدخل رجل على يديه في الإسلام أبدا، يقول لا ما أفكر في هذا الموضوع. هذا خلل، هذا قصور، هذا إشكال. أكثر من 5 مليارات من البشر على غير دين الإسلام، بل هم إلى 6 أقرب أو يزيدون، كلهم من في ملة الكفر والعياذ بالله، والكفر ملة واحدة، من اليهوديين ومن اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية وسائر ملل الكفر والملحدين والذين لا يدينون بدين إلى آخره. هؤلاء يجب علينا جميعا دعوتهم إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا مخاطبا النبي يقول: قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، ما هي؟ هي طريقي، ما هي؟ أدعو إلى الله. هل في شرط؟ نعم، شرط واحد: على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني. نسأل الله أنكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين سلكوا طريق الدعوة إلى الله. ولذلك أنا أوجه إلى كل من يشاهدني الآن أن نحمل هم الدين وهم الدعوة إلى الإسلام، وكلنا يجب علينا أن ندعو الناس إلى الإسلام. في بعض يعني أحد المسلمين الجدد مكث هنا قرابة 20 سنة في المملكة، ومن الله عليه فدخل في الإسلام، يقول: طيلة الفترة الماضية لم يدعوني أحد إلى الإسلام. وهذا خلل، هذا قصور، معنى عندنا مشكلة. لا يزال الآن العمل الدعوي محدود، يعني قائم ببعض الجمعيات الخيرية، والمفترض أيضا أن الدول تسهم في هذا، وخصوصا الدول الإسلامية، وأن يكون هناك أموال ضخمة تتدفق للدعوة إلى الإسلام. فمكاتب التوعية الجاليات عندنا مثلا في المملكة الذين يدخلون في الإسلام شهريا فوق 1000، وفي رمضان يزيدون إلى أكثر من 2000 غالبا، يعني يزداد عدد الداخلين في الإسلام، يمكن أن يتضاعف هذا إلى 20 و30 ألف، لأن العمالة أعدادهم هائلة وكبيرة، يمكن أن يتضاعف ذلك إذا كان هناك يعني قوة مالية. فلو كان عندنا 10 ملايين فقط ريال شهريا لتضاعف هذا العدد إلى 20-30 ألف شهريا بإذن الله تعالى. لكن عندنا قصور، أغلب الناس الآن ما ينتبهون إلى هذا الجانب، حتى في وصاياهم، إذا أوصى في أضاحي، في بناء مسجد، وأوقاف من هنا وهناك، هذا يقول جيد ويستمر، لكن انتبه إلى الدعوة إلى الإسلام. لا بد أن يكون من أوقافك ومن أموالك ومن كفالة الداعية. أحيانا الداعية في بعض هذه الدول الأخرى 500 ريال في الشهر، يتفرغ 8 ساعات يوميا أو أكثر لتعليم الناس أحكام الشريعة، أو لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. الله أكبر. الآن مثلا في الفلبين مثلا يمكن تحويلها إلى دولة إسلامية خلال 2 أو 3 سنوات، خلال الوقت قصير. هذا إذا كان عندنا 30 أو 40 مليون ريال فقط، يمكن تحويلها دولة إسلامية خلال سنوات بإذن الله تعالى، لأن الناس هناك قريبين من الإسلام جدا، لأن الدولة كانت مسلمة ثم نصرت، ومان الله كانت هي أمان الله اسمها، ثم تحور إلى مان الله بحكم اللغة وغيرها من الدول. الآن في فرنسا الذين يدخلون في الإسلام 50 ألف سنويا، 50 ألف، ولذلك وعدد المساجد الآن في ازدياد وأعداد هائلة، حتى جن يعني جنون صاحبهم ساركوزي فنادى الآن بنظام جديد يمنع المحجبات من السير في الطرقات ومن المدارس ومن كل هذا، لما بدأ يظهر يشاهد مظاهر الإسلام. ولذلك يجب علينا دعوة الناس إلى الإسلام، وأن نسخر أموالنا في الدعوة إلى الإسلام، وأن نبذل من أموالنا ما يمكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ثبت عن الصحابة يعطي في الإسلام ما لا يعطي على غيره، يعطي في الإسلام، حتى جعل الله جعل من أصناف الذين يستحقون الزكاة الثمانية والمؤلفة قلوبهم تأليف حتى لا يدخل في الإسلام. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني، فأعطاه مالا بين جبلين يعني من الغنم، أخذه وذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. وإذا كان الصحابة يقولون بأنه يدخل لأجل المال ثم لم يلبث إلا وأن يحب الإسلام ولا يبغي به بديلا. ولذلك أنا أؤكد مرة أخرى إلى أن الدعوة واجب على كل مسلم، لأن الكفاية لم تقم، وهناك خلق عظيم لم تبلغهم الدعوة، وهناك لغات لم تصل، يعني مثلا في الصين ذر أعداد لا حصل لها، أكثر مليار ونصف يعني عدد أرقام فلك يعني ضخمة جدا. نعم. في الهند في أفريقيا في يحتاجون إلى دعوة. يوجد في بعض الإخوة مثل مكاتب توعية الجاليات اعتنوا بهذا الجانب، مثل مكتب الربوة جزاهم الله خير، يوجد عندهم موقع اسمه بيت الإسلام وفيه أكثر من 80 لغة، ويحتاجون إلى الريال الواحد صحيح. لدعم هذا الموقع والعاملين والموظفين وزيادة عدد اللغات والترجمة والتكاليف وغير ذلك. بل أنا أدعو التجار إلى جميعا حقيقة في المملكة وخارجها أن يكون في قنوات عندنا لدعوة للإسلام، بل عندنا بعض القنوات مع الأسف الآن تحتضر.
نعم.
في إحدى القنوات الآن نسيت اسمها هدى. نعم. تذكرت قناة هدى، يعني كما بلغني من بعض الإخوة أنها تحتضر الآن لا تجد من يدعمها، وقنوات العري والعهر والخلاعة والمجون والرقص والتعري والقذارة وسوء الأدب وغيرها مع الأسف الشديد ينفق عليها أموال الطائلة. والصواب أن تنعكس القضية، يا تجار اتقوا الله، اتقوا الله، ارجعوا، ابذلوا من أموالكم في الدعوة الناس إلى الإسلام. هذه القنوات الفضائية التي تبث في أمريكا، في الأمريكا الشمالية الجنوبية، أوروبا، أفريقيا، إلى آسيا، أستراليا، إلى مشارق الأرض ومغاربها بلغات مختلفة، هذا من أعظم ما وأفضل ما تنفق فيه الأموال، لأن الغاية التي من أجلها خلقنا جميعا هي عبادة الله وتحقيق العبودية ودعوة الناس إلى هذا الدين، وأن يحكم شريعة الله جل وعلا الأرض كلها، أن يكون شرع الله هو المهيمن على الأرض كلها. نعم.
نعم. طيب إيش أيضا يقودني هذا التساؤل، حينما ذكرت يعني قضية هذه المشاريع التي دعوة الإسلام أيضا أن تدعمها الحكومات الإسلامية، أيضا ما نراه الآن مثلا من القطاع الخاص والشركات الخاصة تدعم كثير من المجالات وكثير من الخدمات التي قد تكون مجتمعية أيضا، لكن نرى يعني إسهامهم في هذه المشاريع مثل ما ذكرت مكاتب دعوة الجيلات وغيرها نراهم مقلين في هذا الجانب، ألا يمكن أيضا استثمار هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى في قضية الدعوة لها؟
أحسنت، والله أنت المحت الآن لقضية مهمة. الإخوة في مكتب مثلا في الرياض، مكتب النسيم، متخصصون في دعوة الجالية الصينية، فأنا زرتهم قبل أيام وقلت أنتم الآن وين تجدونهم أصحاب هذه الجنسية؟
نعم.
فقال يقول نذهب إلى الشركات، نعرف في شركات عندهم يعني من أبناء هذه الجنسية، يقول ندعوهم ونضع لهم يوم خاص بهم ونأتي ببعض الدعاة وبرنامج ترفيهي وبرنامج ثقافي ثم ندعوهم إلى الإسلام. يقول في نفس الليلة لا يخرج إلا 20-30 واحد دخلوا في الإسلام. الله أكبر. مع الأسف الشديد بعض الشركات لا تتعاون وتعتذر، أو بحكم العمل، أو أنه لا إذا دخل في الإسلام لا تترك المجال أن يذهب أسبوعيا مثلا لمكتب الدعوة. أنا أدعو كل شركة وكل مؤسسة إلى أن يكون موضوع الدعوة موضوع أساسي في الشركة، وأن يكون هناك بل موظفون مختصون في التعليم والتوجيه والبناء والتدريس ونشر الإسلام. نعم
أحسن. شكر الله لك يا شيخ يوسف هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يكتبه في ميزان حسناتك. إذا نختم بهذه الدعوة إلى البذل في من الأموال لصالح هذه الدعوة إلى الإسلام التي هي خير تجارة وهي مع الله سبحانه وتعالى. نلتقيكم أيها المشاهدين والمشاهدات بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في برنامجكم التوحيد أولا. إلى ذلك الحين دمتم بخير وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان،
نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان، نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان.
قرآننا يا قوم فيه نجاتنا، والسنة المرة بين جناني،
بهما الحياة تأطرت وتزينت، رباه ثبتنا على الإيمان.